الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 100 من سنن ابن ماجه، هو 27 من كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، أي الجمعة، هل يجلس أم يصلي؟ السنة أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، لحديث سليك في مسلم وأصله في الصحيحين، وسيأتي في الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل سليك الغطفاني، هو سليك بن هدبة وقيل بن عمر بن غطفان بن سعيد بن قيس عيلان، المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس التقدير فجلس، فقال: صليت؟ قال: لا، تحية المسجد. قال: فصلي ركعتين، في الصحيح قم فصلي ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليكا، واستدل من استدل بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد، لأنها لم تكن واجبة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بعد جلوسه والصلاة لها، بل قال بعد ذلك: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. واستدل به الجمهور على عدم وجوب تحية المسجد لما جاء عن أبي سعيد في بعض رواياته أنه إنما دخل رجل كانت هيئته رثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام حتى يتفطن له الناس. وعلق شيخنا مقبل على هذا الحديث أنه غير صارف للأدلة الدالة على وجوب تحية المسجد. الحديث أخرجه البخاري 930 ومسلم 875 وأبو داود 1115 والترمذي 510 والنسائي. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا دخل الإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري أهل الكوفة، والقول الأول أصح. انتهى تحت حديث 511. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان، ما اسم ابن عجلان؟ محمد حسن الحديث، عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. أخرجه أبو داود 1675 والترمذي 511 والنسائي. وفي السند المتصل قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث، داود بن رشيد ثقة، عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر طلحة بن نافع قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذه قبل أن تجي ليست في الصحيح. خرجه أبو داود 1116، فهي زيادة شاذة، كأنه ما صلى الضحى فدعاه إلى هذه الصلاة تغني عن ذلك. باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة لما يؤدي إليهم من الأذى، والأذى مرفوع مدفوع في الجمعة وغيرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري، ما اسم أبيه؟ يسار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. إسماعيل بن مسلم ضعيف، والحسن مدلس وقد عنعن. خرجه أبو داود 1118 والنسائي وأحمد 17697، وله الشواهد من حيث الأمر بالجلوس وعدم الأذى، فقد آذيت بتخطي رقاب الناس، وآنيت أخرت المجيء وأبطأت فيه. والدمن من الإمام سنة، لكن بما لا يؤدي إلى أذية الناس، إن أراد تطبيق السنة فليبكر قبل أن يزدحم الناس، أو ليتخذ طريقا لا يتخطى رقاب الناس. قال ابن قدامة في المغني: إذا أتى المسجد كره له أن يتخطى رقاب الناس. انتهى. وفي السند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا رشيد بن سعد المهري ضعيف، عن زبان بن فائد أيضا ضعيف، عن سهل بن معاذ بن أنس فيه جهالة، عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، خرج الترمذي 513 وأحمد 15609 وهو حديث ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد العمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة، وشدد في ذلك وتكلم بعض أهل العلم في رشد بن سعد وضعفه من قبل حفظه تحت حديث 513. قال: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. إذا انتهت الخطبة لا حرج أن يتكلم عند ذلك للحاجة، وأما لغير الحاجة فقد جاء إياكم وهيشئة الأسواق. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود. من أبو داود هنا؟ صاحب السنن ولا صاحب المسند؟ عندك طيارس صاحب المسند لأنه أعلى طبقة. قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة، خرج أحمد 12201 وأبو داود 1120 الترمذي 517 والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: سمعت محمد يقول، وهم جرير بن حازم في هذا الحديث الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: الحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقومي حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: أما التكلم يوم الجمعة بين النزول من المنبر والصلاة فقد جاءت فيه الروايتان، ولا صح عندي ألا يتكلم، لأن مسلما قد روى كما تقدم أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع، والله أعلم انتهى. لكن الحديث الذي أخرجه مسلم الصحيح فيه الانقطاع. وقال ابن قدامة في المغني: لا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة وبعد فراغه منها. وبهذا قال عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد، وروي ذلك عن ابن عمر وكرهه الحكم. وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام. قال ابن عبد البر: إن عمر وابن عباس كان يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام، ولما خالف لهما في الصحابة انتهى. قال: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. من حيث الجواز يجوز أن يقرأ بما شاء من القرآن، لكن من حيث السنة عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى قراءة سبح والغاشية، الحالة الثانية قراءة الجمعة والغاشية، الحالة الثالثة قراءة الجمعة والمنافقون. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السيدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، المراد بالسيدة الأولى الركعة الأولى. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين. كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. خرج مسلم 877 والترمذي وأبو داود 1124 والترمذي 519. قال القرطبي رحمه الله: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها ويبين تأكيدها وأحكامها، وأما قراءة سورة المنافقين فللتوبيخ من يحضرها من المنافقين، لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم، إذ قد كان هدد على التخلف عنها بحرق البيوت على من فيها. ولعل هذا والله أعلم كان في أول الأمر، لما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنها إلى قراءة سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ على ما في حديث عباد بن بشر لما تضمنتها من البعض، كان حديث نعمان بن بشير يا أخوة، حديث نعمان بن بشير في مسلم، لما تضمنتها من البعض والتحذير والتذكير وليخفف أيضا عن الناس، كما قال: إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية انتهى. قال ابن قدامة: في المغني يستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، الثانية بسورة المنافقين، وهذا مذهب الشافعي أبي ثور. وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن، فإن الضحاك من قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، أخرجه مسلم. وإن قرأ في الأولى بسبح في الثانية بالغاشية فحسن انتهى. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كنت كتب الضحاك من قيس النعمان بن بشير أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية. خرج أبو داود 1123 وأحمد 18381 والنسائي في المجتمع وهو في صحيح مسلم رقم 878. قال أبو سند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان أبو مهدي الحنفي الحمصي أيضا عن أبي الزاهرية هو حدير بن كريب الحضرمي وسعيد بن سنان متروك والوليد بن مسلم دلس فقد عنعن عن أبي عنب الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الحديث ضعيف جدا ويغني عنه ما تقدم. قال باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. ومن عجيب الشأن أن الشوكاني رحمه الله ألف رسالة في أن من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها ركعة أخرى، وألف رسالة أخرى في أن من أدرك شيئا من الجمعة ولو دون الركعة أنه صلاة صحيحة. والكلام فيها كثير، والملخص فيها أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه غير مدرك الجمعة إلا بإدراك الركعتين، وبعضهم ذهب إلى أنه مدرك الجمعة بإدراك أحدهما إحدى الركعتين. والصحيح الذي يدل عليه حديث أبي قتادة أن من أدرك منها حتى التشهد أنه مدرك للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما جاز في غير الجمعة جاز في الجمعة. أما هذا الحديث فسيأتي أنه ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عمر بن حبيب بن محمد العدوي ضعيف، بل قيل فيه كان يكذب. قال أنبأنا أو عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف، عمر بن حبيب متفق على تضعيفه، رواه ابن خزيمة في صحيح، والدارقطني في سنن الحاكم المستدرك من طريق الزهري به كرواية ابن ماجه سواء، رواه أبو داود الترمذي من هذا الوجه مرفوعا بلفظ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال هذا حديث حسن، رواه النسائي من طريق الزهري به مرفوعا بلفظ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك انتهى. وقال الحافظ التلخيص الثاني 40 قال ابن حبان في صحيح طرقه كلها معلولة. قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قلت لكن النسائي وابن خزيمة رواياه بإسناد صحيح من طريق أبي سلمة وحده عن أبي هريرة بالحديث الصحيح، الصحيح أنه معل. قال ابن قدامة في المغنية من أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة. أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها يضيف إليها أخرى ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال عطاء وطاووس ومجاهد وكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، لأن الخطبة شرط الجمعة فلا تكون جمعة في حقه من لم يوجد في حقه شرطها انتهى. وقال السروجي في الغاية وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليه الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال ابن منذر وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان. وقال ابن منذر وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليه الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر، يعني يصلي أربعا لكن ينوي الجمعة اتفاقا. الصحيح أنه مدرك للجمعة بما أدرك من الصلاة، هذا القول الصحيح للحديث السابق حديث أيتوا الصلاة عليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. أخرجه البخاري 580 ومسلم 607 وأبو داود 1121 والنسائي والترمذي 524 وهذا هو اللفظ المحفوظ، وهذا هو اللفظ المحفوظ. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد دلس فقد عنه يعني فيه ضعف، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وأيضا تدليسه تدليس تسوية يلزم التصريح في جميع السند. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. خرجه النسائي.